أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل. قال: ويؤيد ما ذكرنا من اتحاد معنى الضمان بالنسبة إلى ذات المبيع ووصف صحته، أن معنى الضمان في تلف ذات المبيع وفي تلف وصف الصحة معناه شنو؟ واحد. ما هو معناه حسب ما تقدم في الدرس السابق؟ معناه هو فرض التالف في ملك البايع، أو بعبارة أخرى كما قلنا فرض وقوع العقد على التالف. واضح؟ هذا معنى الضمان. يقول: يؤيد أن معنى الضمان واحد في الجميع، الجمع بينهما. هذا خبر شنو أو فاعل شنو؟ يؤيد ما ذكرنا، الجمع بينهما يعني بين تلف ذات المبيع وتلف وصف الصحة، الجمع بينهما في تلف الحيوان في أيام الخيار وتعيبه في صحيح ابن سنان عن الرجل يشتري الدابة أو العبد فيموت أو شنو يحدث فيه حدث. يموت إشارة إلى تلف ذات المبيع، يحدث فيه حدث إشارة إلى ماذا؟ تعيبه. أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك؟ قال: على البايع، حتى يمضي الشرط. الشرط كما تقدم مرارا مقصود به خيال الحيوان ثلاثة أيام، يعني حتى يمضي الشرط. فقوله عليه السلام على البايع حكم بالضمان لموت العبد وحدوث حدث شنو فيه. إذن الضمان له معنى واحد، يمكن تطبيق على تلف العين ويمكن تطبيق على تلف وصف الصحة. وحدوث حدث فيه بفوات جزء أو فوات شنو أو فوات وصف. طبعا الجزء في الحيوان لا يدخل في ماذا؟ في الجزء الذي يقسط عليه الثمن، موتي، وإنما يدخل في الجزء الذي لا يقسط عليه الثمن، الذي حكم المصنف بأنه بمنزلة الوصف، بمنزلة فوات الوصف الراجع للتعيب في الحقيقة. ومعناه تقدير وقوعه في ملك البايع. معنى الضمان هو تقدير وقوعه في ملك البايع، هذا ينتج الانفساخ في تلف العين وينتج الخيار في تلف ماذا؟ وصف الصحة. قال: نعم، قد يشكل الحكم المذكور. يا حكم مذكور يعني الحكم بالخيار للمشتري عند تلف وصف صحة أو عند التعيب أو عند تلف الجزء الذي لا يقسط عليه الثمن بعد العقد وقبل الشنو وقبل القاضي. يقول: الحكم بالخيار للمشتري قد يشكل لعدم الدليل على ضمان الوصف. ماكو دليل على ضمان الوصف بهذا الشكل، هذا واضح. هذا الحكم على خلاف مقتضى القواعد. هذا الحكم على خلاف مقتضى القواعد. لو كان التعيب موجود قبل العقد، حينئذ اعطاء الخيار للمشتري على مقتضى القاعدة، يعني التعيب عند البايع. اما اذا حدث العيب بعد العقد وبعد ان دخل المبيع في ملك المشتري، حدث عيب لا بتقصير من البايع، كون الضمان على البايع هذا خلاف القاعدة. واضح؟ اعطاء الخيار للمشتري خلاف القاعدة. قاعدة تقتضي ان هذا حدث عيب حدث في ملكه هو يتحمل هذا. حدث آفة نزلت عليه من السماء فأحرقت ملكه، شنو بايع لماذا يتحمل الضمان؟ هذا حكم على خلاف مقتضى القاعدة، فيحتاج الى ماذا؟ الى دليل. قال: وقد نعم قد يشكل الحكم المذكور لعدم الدليل على ضمان الوصف، لأن الضمان بهذا المعنى اللي هو تقدير التلف في ملك البايع حكم مخالف للأصل. يا أصل من يقول لي إصالة اللزوم في العقد؟ مقتضى إصالة اللزوم في العقد أن المبيع ينتقل إلى ملك الماذا؟ إلى ملك المشتري، والثمن ينتقل إلى ملك البايع، وليس من حق المشتري استرداد الثمن من البايع، ليس من حقه ذلك، لأن هذا على خلاف إصالة اللزوم في العقد. مخالف للأصل يقتصر فيه على محل النص والإجماع، وهو شنو؟ وهو تلف الكل أو البعض. مقصودة من البعض يا بعض قولوا ياي، الذي يقسط عليه الثمن، لا تلف الواص. ولولا الإجماع، قاعد يصعد المصنف لفوق بعد، أول مرة شنو قال؟ بأنه نمنع شنو؟ نمنع أخذ العرش ضمان، بمعنى ضمان البائع للعرش بحيث من حق المشتري أن يطالب بالعرش، هذا ما ثابت بدليل. قال ولولا الإجماع على جواز الرد لأشكل الحكم به أيضا. بل حتى الرد أيضا خلاف القاعدة، وهذا واضح أيضا. شنو معنى أن المشتري من حقه أن يرد شنو؟ أن يرد المبيع، يعني يتلف من مال البائع أن يرد المبيع التالف فيه وصف الصحة ويسترجع ماذا؟ ويسترجع الثمن. هذا الرد أيضا خلاف مقتضى لزوم العاقد. قال لأشكل الحكم به أيضا، إلا أنه هذا استدراك عن كلا المطلبين، مو أشكل في ثبوت الأرش ثم ترقى وأشكل في ثبوت الرد. الآن لا، يريد يثبت الرد والأرش، يعني يرجع المن إلى إثبات الخياري للمشتري كما ذهب إليه المشهور. قال إلا أنه لما استندوا عندكم اي اصح، يعني المجمعون، انا ما هنا ماكو استندوا، ان لانه لما استند المجمعون، يعني او استندوا اي المجمعون في الرد الى نفي الضرر، قالوا ان الضرر المتوجه الى المبيع قبل القبض يجب تداركه على البايع، وحينئذ فقد يستوجه ما ذكره العلماء الى اخره. شيء يقول المصنف في المطلب، يريد يقول بأنه احنا الرد ما نقدر النكر، ليش؟ لقيام الإجماع على جواز الرد للمشتري، المشتري من حقه أن يرد هذا المبيع إلى البايع ويسترجع شنو؟ الثمن. إذا الرد ما يمكن المناقشة فيه، وإن كان خلاف الأصل لكن قام الإجماع عليه. باعتبار قيام الإجماع يقول نقدر نثبت الأرش أيضا. بماذا نثبت الأرش؟ يقول بهذا الاعتبار، باعتبار أن المجمعين حينما أثبتوا الرد استندوا إلى قاعدة نفي الضرر. ما هو دليلهم على جواز الرد للمشتري؟ قالوا لأن منعه من الرد وإلزام بالمعاملة واضح فيها ضرر على الشنو؟ على المشتري. واضح إلزامه بأن لا يرد المبيع، منعه من الرد فيه ضرر، فلأجل أن ندفع الضرر عنه جوزنا له شنو؟ له الرد. واضح شو يقول مصنف؟ يقول إحنا بهذا الدليل نقدر نثبت للأرش أيضا، بنفس هذا الدليل الذي استند إليه المجمعون يمكن أن نثبت له الأرش أيضا. بأي اعتبار؟ يقول باعتبار أن الحاجة في بعض الأحيان قد تدعو هذا المشتري إلى ماذا؟ إلى إبقاء المعاملة، بحيث أن رد المعاملة يكون فيه شنو؟ ضرر عليه. واضح؟ فهو يحتاج إلى المعاملة. إذا جوزنا له فقط الرد فهو يكون حينئذ قد يتضرر بالرد. واضح؟ لحاجته إلى تلك معاملة. فإذا هو الرد إلزام بعدم الرد فيه ضرر عليه. واضح؟ منعه من إبقاء المعاملة مع عدم أخذ الأرش أيضا ضرر عليه، فنجوز له إبقاء المعاملة وإمضاء المعاملة مع المطالبة بماذا؟ بالأرش. بعبارة أخرى، أن إلزام البائع بالمعاملة فيه ضرر عليه؟ واضح. إلزام المشتري بالمعاملة فيه ضرر عليه، إبقاؤه المعاملة بلا أخذ العرش أيضا فيه شنو؟ فيه ضرر عليه. فيتخير حينئذ بين الرد وبين ماذا؟ وبين إمضاء المعاملة مع المطالبة بالعرش بقانون دفع الضرر. قال: إلا أنه لما استندوا في الرد إلى نفي الضرر، قالوا إن الضرر المتوجه إلى المبيع قبل القابض، يعني بعد العقد وقبل القابض اللي هو محل كلامنا، هذا الضرر الواقع على المبيع يجب تداركه على البائع، هكذا قالوا. مصنف يقول: وحينئذ نقدر نثبت العرش أيضا، وحينئذ فقد يستوجى ما ذكره العلامة من أن الحاجة قد تمس إلى المعاوضة. واضح. يعني وعدم رد المعاوضة قد يحتاج إلى ماذا؟ إلى المعاوضة، وأن لا يردها، فيكون في الرد ضرر. الرد أيضا قد يكون فيه شنو؟ ضرر. وكذلك في الإمساك بغير شنو؟ بغير أرش. الرد فيه ضرر، والإمساك بغير أرش فيه أيضا شنو؟ ضرر. فنجوز له ماذا؟ الرد مع الإمساك مع المطالبة بالأرش. وكذلك في الإمساك بغير أرش فيوجب التخيير بين الرد والأرش لنفي الضرار. لكن فيه المصنف يشكل على هذا المطلب، لكن فيه أن تدارك ضرر الصبر على المعيب متحقق بمجرد الخيار في الفسخ والإمضاء. مصنف يقول هذا المطلب مو صحيح. الضرار فقط ماذا؟ فقط يعطي للمشتري حق الرد. الضرر الذي يتوجه على المشتري يمكن دفعه بإعطاء الخيار بين إمضاء المعاملة وبين ماذا؟ وبين ردها واسترجاع الثمن، وبذلك يتمكن من دفع الضرر على نفسه. نعم، لو لم نجوز له الرد وألزمناه بإمضاء المعاملة بلا أرشين، هذا يلزم منا إيقاع في ماذا؟ في الضرر. أما حيث نفتح له مجال لكي يرد المبيع ويسترجع الثمن، فحينئذ نكون قد دفعنا عنه شنو؟ الضرر، بلا حاجة إلى إعطاء حق إبقاء المعاملة مع المطالبة بيش؟ بالأرش. بل بلا إشكال هو قد يحتاج في بعض الأحيان إلى المعاملة، صحيح، لكن هاي الحاجة للمعاملة والحاجة للمعاوضة ما سوغنا أن نجوز له ماذا؟ أن يمضي المعاملة مع المطالبة بالأرش، لأن هذا مو ضرر. واضح. صحيح هو محتاج إلى هاي المعاملة، لكن إذا منعنا من هذا، هذا مو معنى شنو؟ أننا وقعنا به الضرر. الضرر المتوجه إليه يقول يدفع بتخييره بين الرد واسترجاع الثمن، وبين الإمساك بلا أرشين. قال: وفيه لكن فيه أن تدارك ضرر الصبر على المعيب يتحقق بمجرد الخيار في الفسخ والشنو؟ والإمضاء، كما في سائر موارد الضرر. وهذا في الغابن، شو نسوي له في الغابن عندما يطلع مغبون؟ خيره بين ماذا؟ بين الفسخ والإمضاء. بلا، ماكو في موارد التدليس أيضا خيره بين الفسخ وبين شنو؟ وبين الإمضاء. قال: في موارد الضرر والداعي إلى الحكم كما في سائر موارد الضرر، الداعي إلى الحكم بالخيار. هذا ومع ذلك، بالرغم من هذا اللي نقول، المصنف يقول: فقول المشهور لا يخلو عن قوة. شنو هو قول المشهور؟ هو الخيار بين ماذا؟ بين رد المعاملة واسترجاع الثمن وبين امضائها والمطالبة بالأرش. لي هو مقتضى ماذا؟ مقتضى ما تقدم من معنى الضمان، لي هو معنى شنو؟ تقدير التلف في ملك البايع. زين، قال هذا كله مع تعيبه بآفة سماوية. ياهو الكلامنا في ماذا؟ في فوات الوصف في المبيع بعد العقد وقبل شنو؟ وقبل القبض. فات بآفة سماوية هذا حكمه. أما لو تعيب بفعل أحد فإن كان هو المشتري، المشتري هو أوقع به في المبيع العايب، فإن كان هو المشتري فلا ضمان بأرشه. واضح ما عليه ضمان، هو الذي أحدث العيب في هذا المبيع الذي هو ملكه، فلا ضمان بالأرش. وإلا يعني وإن لم يكن المشتري كان له على الجاني أرش جنايته، كان له على من له؟ للمشتري، يعني على الجاني أرش جنايته لعدم الدليل على الخيار في العيب المتأخر. يرجع على نفس الشيء، أنا أقول ماكو دليل على الخيار في العيب المتأخر. متأخر عن ماذا؟ عن العاقد، اللي هو كلام نبي فعلا. لا دليل على ماذا؟ على الخيار في العيب المتأخر عن من؟ في العيب المتأخر عن العاقد. فإذا لا دليل على الخيار حينئذ يثبت هذا المعنى، وهذا أحدث جناية في ملكي، أنا من حق المطالبة بالتعويض عن هذه الشنو؟ الجناية، بلا أن يكون لي حق الخيار بين رد المبيع واسترجاع الثمن وبين ماذا؟ وبين الإمضاء والمطالبة بالأرش، وإنما فقط يثبت حق الخيار والمطالبة بماذا؟ بأرش الجناية، كما هو في حال كل الأملاك التي تحدث فيها شنو؟ جناية. قال وإلا كان له أي للمشتري على الجاني أرش جنايته لعدم الدليل على الخيار في العيب المتأخر إلا أن يكون بآفة سماوية. هذا دليل الدليل الآلية يثبت به الخيار، أما إذا لم يكن بآفة سماوية وكان بجناية فلا يثبت به إلا حق المطالبة بأرش الجناية إلا أن يكون بآفة سماوية. ويحتمل هنا يقول احتمال تخيير المشتري بين الفسخ والإمضاء مع تضمين الجاني لأرش جنايته. يحتمل همات أن المشتري يتخير بين فسخ المعاملة واسترجاع الثمن وبين إمضاء المعاملة ومطالبة الجاني بأرش الجناية، ومع تضمين الجاني لأرش جنايته بناء على جعل العيب قبل القبض مطلقا موجبا المن للخيار. مطلقا يعني شنو؟ سواء كان بآفة سماوية أم بجناية جان غير المشتري نفسه، مطلقا هو يكون موجب للخيار، لا داعي لتخصيصه بالآفة السماوية بناء على جعل العيب قبل القبض مطلقا موجبا للخيار. ومع الفسخ، إذا اختار طين الخيار للمشتري واختار الفسخ يرجع البايع على الأجنبي بالأرش. إذا فسخ المعاملة المشتري واسترجع الثمن المبيع، لمن يرجع؟ للبايع، والبايع رجع للمبيع وجده شنو؟ معيبا بعيب أحدثه فيه الأجنبي، ففي هذه الحالة البايع يرجع بأرش الجناية على من؟ على الأجنبي. مسألة، الأقوى من حيث الجمع بين الروايات حرمة بيع المكيل والموزون قبل قبضه إلا توليتان. هذا تقدم الإشارة إليها في بعض الموارد، والروايات أيضا ذكرها المصنف سابقا، وهو ماذا؟ أن المكيل والموزون يحرم بيعه قبل شنو؟ قبل قبضه، إلا شنو؟ تولية، إلا ببيع التولية. يقول مقتضى الجامع بين الروايات، هذا إشارة علمًا إلى أن الروايات على طوائف، بعضها يدل على الحرمة بعضها يدل على الكراهة، بعضها يدل على الجواز كما سيأتي. مقتضى الجمع بين هذه الروايات يقول هو الالتزام بماذا؟ بالحرمة، هكذا يقول. حرمة المبيع ببيع المكيل والموزون قبل قبضه إلا توليتان لصحيحة ابن حازم المروية في الفقيه: إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا توليتان، فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه. إذا ما كان مكيل ولا موزون يجوز بيع قبل قبضه. وصحيح الحلبي في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فالرجل يبتاع الطعام ثم يعني يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتال، قال: لا يصلح له ذلك. شوفوا أكبر بين الروايتين، الرواية الأولى ظاهرة في التحريم لا تبعه، نهي ظاهر في التحريم، الثانية التعبير لا يصلح، لا يصلح قد لا يستفاد منه التحريم، يستفاد منه الكراهة. قال: لا يصلح له ذلك. وصحيحه الآخر يعني صحيحة الحلب الأخرى في الفقيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم اشتروا بزا أو بزا، بزا يعني الثوب، ومنه البزاز، بزاز مأخوذ من الثوب هو هذا يعني يبيع الثياب، اشتروا بزا ظاهرا بزا تقرأ بفتح الباء هتش بذهني، فاشتركوا فيه جميعا شركة بينهم ولم يقتسموا، أيصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه؟ سؤالا عن بيع هذا قبل قبضه ويأخذ ربحه، إذن هو يبيع شنو؟ مرابحة، يأخذ ربحه معناه يبيعه شنو؟ مرابحة لا تولية، ويأخذ ربحه، قال: لا بأس به. هذا لا بأس، ليش؟ لأن هذا الثوب، والثوب ليس مكيل ولا موزون، لا بأس به. وقال يعني الإمام عليه السلام يضيف، وهي محل الشاهد، إن هذا ليس بمنزلة الطعام لأن الطعام شنو؟ يكال، فيستفاد منها أنه إذا كان طعاما ففيه شنو؟ بأس. بناء مصنف الاستدلال بهذه الرواية مبني بناء على أن المراد قبل أن يقبضه من البايع. رجع الرواية: أيصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه؟ يقول إذا هاي قبل أن يقبضه، مرة نقول قبل أن يقبضه من البايع، يصح الاستشهاد بها في محل الكلام، فتدل على أنه لو لم يكن ثوبا فبيعه قبل قبضه من البايع فيه بأس، وهو المطلوب في المقام. وأما إذا احتملنا في الرواية أن المقصود بيعه قبل أن يقبضه من الشركاء باعتبار أنه مال مشترك، وهو الرواية تقول قبل أن يقتسموا ولم شنو؟ ولم يقتسموا، يقول هذا الشريك أحدهم هل يجوز له أن يبيع قبل أن يقبض حصته من الشركاء أو لا؟ حينئذ تكون الرواية أجنبية عن محل كلام، ليست ناظرة إلى بيع الشيء قبل قبضه من البايع اللي هو محل كلامنا. قال: بناء على أن المراد قبل أن يقبضه من البايع، أما إذا أريد من ذلك عدم قبض حصته من يد الشركاء فلا يدل على ما نحن فيه لتحقق القبض بحصوله في يد أحد الشركاء المأذون من الباقي. نقول لأن القبض حينئذ متحقق من البايع، افترض تحقق من البايع ولو بقبض أحد الشركاء المادون من الآخرين قبض يقبض الجميع من البائع، هذا قبض من البائع. فإذا الرواية ناظرة إلى من؟ ناظرة إلى قبل قبضه. يعني شنو قبل قبضه؟ يعني قبضه قبل قبضه من الشريك، يعني قبل قبض حصته من الشريك من الشركاء، فتكون أجنبية عن محل الكلام. لتحقق القبض، يعني يريد يقول هذا العبارة مقصود بها أن القبض من البائع متحقق بالفارض، واضح؟ ليش؟ لأنه أحد الشركاء المأذون من الباقين راح واستلم الشنو؟ استلم المبيع، هذا قبض بالنتيجة. فالقبض المذكور في الرواية يراد به شيء آخر، ماذا يراد به؟ قبض الحصة من الشركاء. قال لتحقق القبض بحصوله في يد أحد الشركاء المأذون عن الباقي. ورواية معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، يبيع المبيع يعني مقصود، ما فقال ما لم يكن كيل أو وزن فلا يبعه حتى يكيله أو يزنه إلا أن يوليه بالذي قام شنو عليه، بالذي تم عليه. هاي العبارات مجال أن تقرأ مبني المجهول، ما لم يكن كيلة أو وزنا، أكو احتمال قراءتها. وصحيحة منصور في الفقيه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشتري مبيعا ليس فيه كيل ولا وزن، أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ قال لا بأس بذلك ما لم يكن كيل أو وزن، أو ما لم يكن كيل أو وزن، فإن هو قبضه كان أبرأ لنفسه، ولذا قبضه كان أفضل وأبرأ لنفسه. وصحيح الحلبي عن الرجل يبتاع الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال إذا ربح لم يصلح، يعني إذا باع مرابحة، حتى يقبضه، وإن كان تولية فلا بأس. وخبر حزام المروي عن مجالس الطوسي، الشيخ الطوسي عدها مال الطوسي معروفة كتبها ولده، قال ابتعت طعاما من طعام الصدقة فأربحت فيه، يعني دفع لي في مقابل بيع ربح، فأربحت فيه، يعني البيع بيع مرابحة، قبل أن أقبضه فأردت بيعه، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا تبعه حتى تقبضه. ومفهوم رواية خالد بن الحجاج بن حجاج الكرخي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشتري الطعام إلى أجل مسمى، فطلبه التجار مني، فيطلبه هنا طلبه، فيطلبه التجار مني بعدما اشتريت قبل شنو أن أقبضه. قال لا بأس إلى أن تبيع. عندكم شنو؟ أنا عندي إلى أن تبيع. عندكم لا بأس أن تبيع إلى إلى ما قبعت؟ كلكم ما عندكم إلى؟ إلا لو إلا لا بأس هنا لا بأس إلى أن تبيع إلى أجل، هيك عندكم؟ الظاهر أنها زائدة. قال لا بأس أن تبيع إلى أجل كما شنو؟ كما اشتريت، كأنه إشارة إلى بيع شنو؟ التولية. لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت، بالضبط كما اشتريت، يعني بيع التولية. فمفهومه شنو؟ أنه إن لم يكن كذلك فيه بأس. ولذا قال هو مفهوم رواية خالد بن الحجاج أنه إذا لم يكن كما اشتريت ففيه بأس. والمراد تأجيل الثمن، لا بأس أن تبيع إلى أجل، يعني شنو؟ يعني نسية، يعني تأجيل شنو؟ الثمن. وقوله كما اشتريت إشارة إلى كون البيع شنو؟ تولية. مصنف يقول وقوله كما اشتريت إشارة إلى كون البيع تولية، فيدل على ثبوت البأس في غير التولية بالمفهوم. ومصححة علي بن جعفر رضوان الله عليه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال إذا ربح لم يصلح حتى يقبض، وإن كان تولية فلا بأس. وفي معناها رواية أخرى، هاي الروايات خلافا للمحكية عن الشيخ، نقول هاي الحرمة اللي قلنا هي مقتضى الجمع بين الروايات، هذا الرأي، هذا القول، خلافا علما للمحكية عن جماعة حيث ذهبوا إلى الكراهة، كراهة البيع قبل القبض، لا إلا شنو؟ تحريم. خلافا للمحكي عن الشيخين في المقنعة، أي المفيد في المقنعة والشيخ الطوسي في النهاية، والقاضي والمشهور بين المتأخرين، فالكراهة، هؤلاء ذهبوا إلى الكراهة لروايات. لماذا ذهبوا إلى الكراهة؟ لروايات صارفة لظواهر الروايات المتقدمة إلى الكراهة. يقول شنو الدليل على الكراهة؟ قالوا أن هذا هو مقتضى الجمع بين الروايات المتقدمة الظاهرة في التحريم وبين الروايات الآتية التي سنقرأها الظاهرة في الجواز. وإحنا عندنا قاعدة في باب الجمع العرفي أنه كلما تعارض دليلان أحدهما ظاهر في التحريم والآخر في الجواز يقدم ياه الدليل الدال على الجواز على الدليل الظاهر في التحريم، فيصرف الدليل الظاهر في التحريم، يصرف عن ظاهره ويحمل على من؟ على الكراهة. بأي اعتبار؟ باعتبار قالوا هكذا، بأن الدليل الدال على الجواز هو نص في الجواز، بينما الدليل في التحريم هو ظاهر في التحريم، فيقدم النص على من؟ على الظاهر، فنصرف في الظاهر لصالح شنو؟ لصالح الناس. ليش ناس؟ ما بيحتمل آخر، لما يقول هذا جائز بعد بيحتمل آخر جائز، بينما يقول لا 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 تبعه صحيح ظاهر في التحريم لكن هناك احتمال أنه شنو كراه، لأن بالمكروه هم يقول لا تبعه، المكروه هم شنو شنو يعبر عن كراه، هم يقول لا تبعه، وهذا فيحمل الظاهر على من؟ على خلاف ظاهره تقديما للنص على الظاهر. قالوا لروايات صارفة لظواهر الروايات المتقدمة إلى الكراهة، ظاهرة في التحريم تصرفها علما إلى الكراهة، مثل الروايات الدالة على الجواز صريحا، مثل ما في الفقيه في ذيل رواية الكرخ المتقدمة. ذكر رواية أخرى، قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله، فأقول له، له يعني للرجل الآخر، يعني المشتري الجديد، فأقول له ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضت. واضح؟ هذا الكيل، كيل لشنو؟ للبيع الثاني، مو للبيع الأول. فهي صريحة في جواز بيع الشيء قبل شنو؟ كيله من البيع الأول اللي هو محل كلامنا. قال يقول له ابعث، فأقول له ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته، إذا قبضته. قال لا بأس، لا بأس، هذا لا بأس به، صريح في الجواز، نص في الجواز. أي رواية، ورواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه، قال لا بأس، ويوكل، مجعدكم لاحظ العبارة، شوفوا شلونها، ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله، مجعدكم ها؟ وكيل ماكو، الظاهر المقصود هذا أن الرجل يوكل المشتري بقبضه، يعني بقبضه من البائع، مو هذا اشترى منه، هو اشترى الطعام من هذا وباع على ذاك الثالث، يقول هذا المشتري يوكل ذاك الثالث بقبضه من البائع الأول، يقول له تروح قبضه بقى. واضح، انت روح قبضه، مو بعيد ان هذا هو المنظور في الرواية الاولى ايضا، يقول له ابعث وكيلك حتى يكيله حين تقبضه، يعني يقول له انت روح رأسا قبضا مين من البائع، وخلي وكيلك يحضر شنو كيله، فماكو الا كيل شنو واحد. واضح، الظاهر ان العبارة هكذا، ويوكل الرجل، والمقصود بالرجل منه يعني المشتري الاول اللي هو البائع الثاني قبل أن يقبضه، إيه هو هذا المقصود، يوكل الرجل، يا رجل، الرجل يعني المشتري الأول اللي هو البائع الثاني، مو يصير بائع ثاني، هذا الرجل يوكل منه المشتري منه، يعني المشتري الثاني يوكله بقبضه، يعني بقبضه من البائع الأول، فيوكل الرجل المشتري منه بقبضه، هذه نسخة، نسخة ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله، يعني ايش يصير، ان المشتري الثاني مو هو يروح، وانما يوكل شنو، يودي وكيله، هم يصير يودي وكيله، فيوكل الرجل المشتري، المشتري صفة للرجل، يصير يوكل الرجل المشتري منه، أي من الـ من الـ من البائع الثاني بقبضه، يوكل منه بقبضه، يوكل وكيله، قال لا بأس، بقبضه وكيله، أم لا بأس والله، بقبضه وكيله، أم لا بأس، أنا ما مراجع المصدر أشوف شنو الرواية بأي شكل، بس هي ظاهر بها خلاف في ترتيبها، بقبضه وكيله، قال لا بأس. وهذه الروايات مطلقة يمكن حملها على ماذا؟ المهفة ما هي اليوم محرمين منها، زين شوفوا لاحظوا، وهذه الروايات مطلقة يمكن حملها على التولية، هاي الروايات من يذهب إلى الكراهة كهؤلاء العلماء الذين ذكرهم، شلون جمعوا بينها وبين الروايات السابقة، قلنا قالوا هاي نص في الجواز وذي ظاهرة في التحريم، فنصرف في ذي تلك الروايات نحملها على شنو الكراهة، فنلتزم بيش بالكراهة فنلتزم بالكراهة، زين إذا التزموا بالكراهة بالتولية ايش يسوون، شنو يصير الفرق بين التولية والمرابحة، أن التولية ما بيها شنو كراهة، هذا الفرق يصير، أن البيع مرابحة فيه كراهة، بين البيع تولية شنو، يعني واضح الرواية تتفرق بين المرابحة وبين شنو، بين التولية، فترتفع الكراهة وين، في التولية. المصنف الذي يمثل الرأي الآخر الذي يقول بالتحريم كيف يجمع بين تلك الروايات وهذه الروايات الظاهرة في الجواز، يقول هاي الروايات مطلقة من حيث المرابحة والتولية، أقولها الروايات ما بها إشارة إلى أنها مرابحة، واضح؟ فيقول نجمع بينها وبين الروايات السابقة بأن نحمل هاي على من على التولية، بأن نحمل هاي على من على التولية، فتبقى ذيش الروايات ظاهرة في التحريم في المرابحة ومن رفع يد عن ظهوره في التحريم، وهذه الروايات تكون ظاهرة في الجواز لكن نحملها على من على التولية، وحمل هذه على التولية لا ينافي تلك الروايات الظاهرة وين في التحريم. بعبارة أخرى أن المصنف يتصرف في الموضوع وذولات يتصرفون وين في الحكم، واضح؟ المصنف يتصرف في الموضوع في الروايات، يقول الموضوع في هذه الروايات هو شنو؟ مو مطلق البيع ولا المرابحة، وإنما هو شنو؟ تولية هاي الروايات. ذولاك لا، يقولون أنه احنا نتصرف وين؟ في الحكم، يعني الحكم الظاهر في التحريم هذا نتصرف به لصالح هاي الروايات ونحمله عليه من على الكراهة. قال المصنف وهذه الروايات مطلقة يمكن حملها على التولية، وهو أولى حمل هذه الروايات على التولية أولى من حمل تلك الأخبار على الكراهة. ما بين المصنف ليش أولى، واضح؟ ما بين ليش أولى، لعله إشارة إلى أقعدهم بعد في أن التصرف عندما يقع التعارض بين دليلين وأمكن التصرف بالموضوع لرفع التعارض ويمكن التصرف في الحكم لرفع شنو أيضا التعارض، فأيهما أولى، واضح؟ أكو كلام لعل مبنى المصنف هو أن التصرف في الموضوع أولى من التصرف وين في عقد الحمل يسموه، أولى من التصرف في الحكم، هنا نتصرف وين في الموضوع، واضح؟ بعبارة أخرى أن نقول أن هذه الروايات الدالة على الجواز مطلقة، مو مطلقة، واضح؟ يعني بإطلاقها تشمل التولية والشنو والمرابحة، ذيك الروايات هي خاصة وين بالمرابحة، هي تقول أن المرابحة بيع المرابحة حرام، فشنو النسبة إلى هاي الروايات؟ نسبة المقيد المن؟ إلى المطلوب، فتقيده، شنو معنى تقيده؟ يعني تخرج المرابحة منه، تخرج المرابحة من هذا المطلق، تقول لا المرابحة حرام، مثل لا تكرم زيدا، يقيد ماذا؟ أكرم العلماء، يخرج هذا الفرد مين؟ من المطلق، هاي الروايات أيضا تخرج المرابحة مين؟ من هذه المطلقات، فتختص المطلقات بيش؟ بيش؟ بالتولية، فيمكن الجمع بينهما بذلك. قال وهذا أولى من حمل الأخبار على الكراهة، هاي واحد، مع أن استثناء التولية حينئذ يوجب نفي الكراهة فيها. هذا إشكال ثاني على من يذهب إلى الكراهة اللي أشرنا إلى، وهو أنه شنو؟ أنه مقتضى ذهابكم إلى الكراهة في المرابحة هو أن تلتزمون أنه في التولية شنو؟ لا كراهة، بنص الرواية، الرواية تقول إلا إذا كان تولية، فإذا كان الثابت في المرابحة الكراهة، فإذا الاستثناء التولية معناه شنو؟ معناه عدم الكراهة وين في التولية. يقول والحال هذا لا يلتزمون به، الكل يلتزمون بأن البيع حتى التولية فيه شنو؟ فيه كراهة، وإن كان القائلون بالكراهة يقولون أن الكراهة الثابتة في التولية أخف منها في الشنو؟ في المرابحة، لكن بالنتيجة بيع التولية أيضا شنو؟ مكروه، بينما لازم كلامهم أن يلتزمون بعدم الكراهة. قال مع أن استثناء التولية حينئذ يوجب نفي الكراهة فيها، مع أن الظاهر عدم الخلاف في الكراهة فيها أيضا بين أرباب هذا القول، يا قول القائلون بالكراهة هم أيضا يلتزمون بالكراهة وين في التولية، وإن كانت شنو أخف وإن كانت الكراهة فيها أخف. ومن ذلك يعلم ما في الاستئناس للجمع بالكراهة بخبر أبي بصير. يقول من هذا الكلام يظهر لك أن بعضهم استأنس للجمع بين الروايات بحمل تلك على الكراهة، استأنس له بماذا؟ بخبر أبي بصير. مصنف يقول من كلامنا السابق يظهر ما في هذا الاستئناس، استئناس من الضعف بخبر أبي بصير. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يكيله، قال لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه إلا أن يوليه كما شنو؟ كما اشتراه، فلا بأس أن يوليه كما اشتراه إذا لم يربح به أو يضاع، يعني لم يبعه بيع مرابحة ولا بيع شنو؟ وضيع مواضع. وما كان عنده من شيء ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن شنو؟ يقبضه، بناء على أن قوله لا يعجبني ظاهر في الكراهة. استأنسوا بهذه الرواية على حمل الكراهة على الكراهة، ويقول الإمام عليه السلام يقول لا يعجبني أن يبيعه مرابحة ولا يعجبني ظاهر في الكراهة. إذن هاي تأيد حمل تلك الروايات على من؟ على الكراهة. مصنف يقول هاي الرواية مشكلتها هي هاي، إذا قلنا ظاهرة في الكراهة والإمام يريد يثبت الكراهة في المرابحة، إذن استثناء التولية ايش يقتضي؟ أنه لا كراهة في ماذا؟ في التولية. بينما هذا خلاف ما هم يقولوا من أن الكراهة ثابتة وين؟ في التولية ولو بشكل آخر. هذا إشكال المصنف. قال فإن ذلك يوجب رفع الكراهة رأسا في التولية، لأنه في قوة أن ذلك في التولية مما لا مما شنو؟ مما لا يعجبني، ليس مما لا يعجبني. بيعه مرابحة مما لا يعجبني في التولية ليس مما لا يعجبني، إذن ليس فيه كراهة، مع أن القائلين بالكراهة لا يفرقون بين التولية وغيرها في أصل الكراهة، وإن صرح بعضهم بكونها في التولية أخاف. وصلى الله على محمد.